أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسعد فيها بتلقي اتصالات حضراتكم، ونحاول بعون الله عز وجل جاهدين أن نجيب عليها، والعون والتوفيق من الله الكبير المتعال. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم، أهمس في أذن الأحبة الكرام والأخوات الفضليات أن نتجنب الغيبة التي أصبحت فاكهة مجالسنا، فقلما يخلو منها مكان، وقلما يخلو منها موضع وجد فيه الإنسان إلا من رحم ربي جل في علاه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعد المنهج وضعف الاستجابة لله الكبير المتعال. والسؤال الذي لطالما سألته لنفسي وإخواني وأحبابي وأخواتي في كل مكان وطأته الأقدام، إلى متى الاستجابة للرغبات والنزغات والأهواء؟ ومتى نستجيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يسيطر الإنسان على لسانه ويمسكه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم في حق إخواننا وأخواتنا ونستلذ بذلك والعقوبة شديدة وصعبة، ونواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها يا شيخ.
يا مرحبا.
لا رحمك الله. فأنا بنتي عندها حاجات في وشها كده، فأبوها ما بيحبش الذهاب إلى الدكاترة، فيقول إن أنا أخدها وأروح من وراه.
أبوها يرفض ليه؟
الدكاترة، ما بيحبش يروح للدكاترة.
حاضر.
فبنتي عندها حاجات في وشها كده.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
الحمد لله. يا شيخ، أنا لما برجع أصلي فبسمع صلاتي على النبي، يعني بسمع قولة النبي، فأنا بصلي على النبي وأنا بصلي، فهل صلاتي على النبي تبطل الصلاة؟
يعني تصلينا، عفوا، تصلينا على الحبيب داخل الصلاة؟
عليه الصلاة والسلام. لا، وأنا بصلي لو سمعت، يعني مثلا حد قال في برنامج أو حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا بصلي على النبي وأنا بصلي.
حاضر.
طيب الحاجة الثانية يا شيخ، فتجي أنا عندي هرة في البيت، فبتيجي الهرة دي تقعد قدامي وأنا بصلي، فأنا ما بردش أزيحها من على مصلية الصلي عشان ما تخرجنيش من الصلي، فهل كده يعني مثلا عليا جزاء؟ الله يرضى عنك يا رب.
الله يرضى عنك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صل آخر.
كيف حال فضيلتك؟
الحمد لله على فضل الله.
إن شاء الله ربنا يبارك في عمر حضرتك
وإياك
ويديك الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين يا رب وجميع من
يسمعنا. ويجزيك خيرا على ما تقوم به من خدمة للإسلام والمسلمين.
آمين يا رب ويغفر لنا.
سؤالي حتى لو أطيل على حضرتك، الصدقات التي يفعلها أقارب الميت، يعني أبيه أمه يتصدقوا مثلا لابن لهم توفي بأن هم يعني يطلعوا فلوس على روح هذا الميت، أو مثلا يأكلوا يتامى أو هذا شيء من هذا القبيل.
تمام.
هل ده بيصل ثوابه للميت؟
حاضر.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الصدقة الجارية دي هل تنطبق على هذا الشيء؟
حاضر.
شكرا جزيلا لفضيلتكم، بارك الله في عمركم.
بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. صلى آخر. السلام عليكم.
أيوة ازيك يا مسيح. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك صحتك عامل ايه؟
في نعمة والله الحمد لله.
بص يا مسيح، أنا كنت اتصلت بحضرتك.
ارفعي صوتك قليلا، بارك الله فيك.
أيوة كنت اتصلت بحضرتك قبل كده عن أولادي.
عفوا صوت حضرتك بعيد قوي، ارفعي لي صوتك أنا مش سامعك.
أولادي زوجي مخاتمهم قطعهم بقاله سنتين.
أولادك زوجك؟ نقطعهم سنتين.
وانا عايشين في بيت واحد. كل عايشين في بيت واحد. عايشين اكل وشرب مع بعض. ما بيرحبش اكل معاهم خالص. ولا يقعد معاهم.
ايه السؤال؟
ولا انا رقتي انت حضرتك حذرته من المقاطعة. هم بدلين يصرخوه ويبوس راسه هو ورفض تماما. الرجل قال عليهم وزن. انت حملت وزن قبل كده. هو بيفهم غلط. ما قلتوش فيه. ولكن بطل ضخيم الكبير وهم قالوا لي احنا اخويا ما خرجش بره او شكر
بكل. سيدتي الفاضله، ما السؤال؟ ما السؤال؟
خد ماشي. طب الوقت انقطع على مين؟
حاضر، معنا اتصال اخر.
يا شيخ، ام يوسف.
يا مرحبا يا ام يوسف.
ربنا يخليك يا شيخ. دلوقتي يا شيخ، انا جوزي كان في مشكله ما بيني وما بينه، يعني حاجه بسيطه خالص، وراح قال لي طب روحي عند اهلك، انت كده اتطلقتي. هو ما قاليش انت طالق، بس هو قال لي خلاص كده خلاص.
قال لك ايه؟ قال لك كده اتطلقتي ولا كده خلاص؟
انا بقول له خلاص طلقني لو هتطلقني ومش عارفه ايه. راح قال لي خلاص اذهبي الى ابيكي، روحي لابوكي، وانت اعتبري نفسك اتطلقتي.
اعتبري ماشي.
ولما بساله على النيه قال لي لا انا ما كنتش قصدي الطلاق، بس الكلمه طلعت مني كده.
تمام، ساجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ، ازي حضرتك؟
الحمد لله على فضله وكرمه.
الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. عندي لفضيلتك سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال، ما صحة النهي عن التكلم أثناء الأذان في أمور الدنيا؟ والسؤال الثاني، ما صحة برضو بيقول إنك لما تيجي تصلي أطل في الركوع وأطل في السجود، لأن الذنوب بتبقى على الظهر وتبقى على الرأس الإنسان وهو بيصلي، فالذنوب بتتساقط منه. عايز أعرف برضو إيه صحته.
حاضر،
شكرا.
عفوا. نواصل أيها الأحبة الكرام. إذا نصيحتي لنفسي وإخواني وأخواتي أن نمسك هذا اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، بالمعنى العام المصري البسيط، يعني فقدتك بالمعنى العام المصري، يا ريتها ما جابتك. الله أكبر. وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلينا أن نمسك اللسان. طيب، نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا من الأخوات الفضليات. السائلة الأولى تسأل وتقول: بنتي عندها حاجة في وجهها، أبوها يرفض الذهاب إلى الأطباء، هي تسأل ينفع أن أذهب للطبيب بدون علمه؟ نقول للسائلة الكريمة ولزوجها، وإن كنا نتمنى وإن كنت أتمنى لو يسمع، الله عز وجل ما جعل داء إلا جعل له دواء، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إلى الطبيب من قبيل الأخذ بالأسباب، فعلينا ألا نغفل هذا الباب. وبالتالي الأصل أن المرأة لا يجوز شرعا أن تعرض على طبيب رجل في أي تخصص إلا إذا فقدت النساء، وفي هذه الحالة يكون مع أحد محارمها. أما كونه يمنع تماما فهذا لا يجوز شرعا، فقد يكون ما في وجهها بسيطا اليوم غدا يكبر، ويجعل من ينظر إليها ينفر منها، سواء كان خاطبا أو زوجا بعد ذلك، فيندم على تقصيره هذا. فأقول للسائلة الكريمة، أخبري زوجك أن ما تصنعه خطأ شرعا ومحرم ولا يجوز ما دام به ضرر للبنت، وأنا سأذهب بها للطبيب إن شاء الله عز وجل، وآخذ معي أحد محارمي، أخويا، ابني، حتى يتم علاج البنت. فإن رفض اذهبي ما دام في صالح البنت غفر الله له، لأن هذا تعنت، ولكن مع أحد محارمك. فلا يصلح للأب ولا للأم أن يكون الابن أو البنت مريضة ثم يمنع الذهاب للأطباء، لأن هناك البعض يتخيل أن هذا شرك أو نوع من، لا، هذا نوع من الأخذ بالأسباب. فعلينا أن نطرق الأبواب ونجتهد مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يهديه. السائلة الكريمة تقول، عندما أصلي في صلاتي أسمع أحد الناس أو أسمع اسم رسولنا الحبيب فأصلي عليه داخل الصلاة. أقول للسائلة الكريمة، زادنا الله وإياك حبا للمصطفى، فاللهم إنا نحبه، فلا تحرمنا في الدنيا رؤيته كذلك في الجنة يا الله يا رب، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. لكن أيتها السائلة الكريمة، لا يجوز لنا أن نصلي عليه داخل الصلاة، فإذا ما فرغنا من صلاتنا، سواء كنا نقرأ آيات فيها اسم النبي أو إشارة إليه، أو سمعنا من الخارج خارج صلاتنا من يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نصلي عليه داخل الصلاة. فإذا ما انتهينا من صلاتنا وعقب السلام، نصلي على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، لأن الصلاة على الحبيب قرب ونجاة وسعة رزق وفرج من الله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم، وألا نكون من الغافلين عن هذه النعمة التي سيعرف الإنسان قدرها يوم لقاء ربه جل في علا. نفس السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها تسأل، عندما تصلي تجلس هرة، والهرة هي القطة، تجلس أمامها على السجادة وهي تتركها ولا تتعرض لها، ليس عليك شيء. ودائما ما أنصح نفسي وإخواني وأخواتي أثناء الصلاة ألا ننشغل بغير الملك، فنحن وقوف على باب الكريم، والذي يقف على باب الكريم إنما يقف بأدب واحترام. نعم، فلا أكف ثوبا ولا أعدل شعرا ولا شيئا من هذا القبيل رجلا كان أو امرأة، فتركك لها لا يؤثر على صلاتك في شيء، اسجدي واركعي وأتمي صلاتك، والصلاة صحيحة إن شاء الله عز وجل. أما الذي يشغل نفسه بغير الصلاة فعنده خلل في خشوع القلب، لأن القلب لو خشع لسكنت هذه الجوارح. إذا رأيتم الجوارح غير ساكنة اعلموا أن القلب غير خاشع. رضي الله عن جيل الصحابة، الواحد منهم كان إذا قام فصلى لا يحرك يدا ولا قدما. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة وأن يتقبل منا أعمالنا، اللهم أمين. الأخت السائلة تسأل وتقول: الصدقات التي يفعلها أقارب الميت كأبيه وأمه وإخوته أو حتى أصدقائه أو جيرانه، هل يصل ثوابها إليه؟ أقول للسائلة الكريمة: نعم، ما نصنعه من أفعال الخير من صدقات وما شابه ذلك ونخص بها ميتنا مهما كانت درجة القرابة أو البعد أو حتى أخوة في الله عز وجل، فإن الميت ينتفع بثوابها وأجرها، يأتيه ملك من قبل رب الأرض والسماوات ويقول له: خذ هديتك من ابنك، من زوجتك، من أخيك، من أبيك، من فلان، من فلان. والميت إخواني وأخواتي كالغريق، والله نعم ما أجمل التعبير، كالغريق ينتظر دعوة أو فعل خير يصله من قريب أو صديق أو حبيب. فلا تغفلوا عن موتاكم، فغدا سنكون في موضعهم، لعل الله عز وجل يرزقنا من لا يغفل عنا ساعتها إن شاء الله عز وجل. نكثر من الصدقات وإن قلت، لأن البعض قد يستقل الصدقة فيقول: بسيطة، هي عندك قليلة لكنها عند الله عز وجل كثيرة، فلا تغفلوا عن الميت. الخلاصة أن الميت ينتفع بها. ودعوكم ممن تسمعون من هؤلاء الذين يتسولون على الفضائحيات ويقولون لا ينتفع إلى آخره، نقول لهم: اتقوا الله ولا تمنعوا الخير عن أناس محبوسون في قبورهم لا يعلم حالهم إلا الله تبارك وتعالى. نفسها تسأل تقول: إذا مات، حديث النبي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، اللهم اجعل أبناءنا من الصالحين يا رب، صدقة جارية، علم ينتفع به. صدقة الجارية هي التي يدوم العمل أو يدوم حالها، إذا تصدقنا بمبلغ من المال أو بطعام أو بشراب أو ما شابه ذلك، هذه تسمى صدقة وقتية له أجرها. لكن الصدقة الجارية هي التي يستمر استمرار أجرها، استمرار حالها، ما دامت باقية على حالها فالأجر مستمر إلى أن ينتهي، أو تهدم كبناء مسجد أو مشاركة في مستشفى أو بناء مدرسة أو ما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. ودائما ما أنصح نفسي وإخواني وأخواتي أن نفعل الصدقة الجارية لأنفسنا ونحن على قيد الحياة، فإذا غفلنا عنها وفعلها لنا أبناؤنا أو أحبابنا فلا بأس ولا حرج إن شاء الله عز وجل. السائلة التي سألت وربما سألتنا قبل ذلك نفس السؤال، هذا الأب الذي من سنين يعني عايش في نفس البيت ومقاطع الأولاد، والأولاد يريدون أن يكلموه وهو مصر على ما هو عليه، هذا رجل ظالم، وكنت أتمنى لو يسمعنا اليوم أو سمعنا قبل ذلك. إذا لم يتكلم الأب مع أولاده فمع من يتكلمون؟ سنفترض جدلا، وأنا لا أعلم الحالة ولا أعلم من المخطئ ومن المصيب، سأفترض جدلا، مجرد افتراض وهمي، الأولاد مخطئون، كيف تربيهم؟ أليس من دور الأب أن يسمع للمخطئ فيصحح؟ مخطئ يا ولدي في هذا التصرف، مخطئة يا بنتي، ويحاول، هذا دورنا. لكن أن يقطعهم كما ذكرت سنتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، أي قسوة هذه؟ وأي قلوب تلك؟ وأي أحوال هذه؟ إذن ما نحن فيه ليس من فراغ، الوزر عليه أمام الله. الأولاد يذهبون إليه يريدون الكلام وهو يرفض، الوزر عليه أمام الله، يتحمل وزر القطيعة هذا رقم واحد، يتحمل التقصير في حق أولاده رقم اثنين، ده أنا لو هعدد قائمة الحلقة هتنتهي دون أن أجيب على ما معي من أسئلة. فليتق الله تبارك وتعالى ولينتصر على نفسه وعلى شيطانه. نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا، اللهم آمين يا رب العالمين يا رب آمين. الأخت الكريمة التي سألت تقول: حدثت مشكلة بسيطة بيني وبين زوجي، قال لي روحي عند أهلك وانت كده اتطلقتي، أو يعني قالت أكثر من لفظ، اعتبري كده نفسك مطلقة أو خلاص. هذه الألفاظ لابد من استضاح نية الزوج عنها، لأن الطلاق فيها ليس صريحا،
هناك فرق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق نواها لم ينوها، الطلاق واقع ومحسوب. لكن اعتبري نفسك طالق، اذهبي يعني خلاص اللي بيننا انتهى إلى آخره، هذا يحتاج إلى نية. فنرجع إلى الزوج ونسأل إن كان يقصد بهذا الكلام الطلاق حسب الطلقة، فإن كانت الأولى ترجعين إليه، وإن كانت الثانية ترجعين إليه، وإن كانت الثالثة لا رجوع لك معه. لا يقصد الطلاق فعليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل، مثل ما يأكل، يعني إن كان يأكل بجنيه يطلع 10 جنيه بالعملة المصرية، إن كان يأكل ب10 يبقى في يضرب في 10 في 100 وهكذا، مثل ما يأكل بالمعنى البسيط حتى لا يتاتوه السائلة أو من يسمعنا، مثل ما يأكل الإنسان. فالناس يختلفون في سعة الرزق، يعني فقرا وغنا، سعة وضيقا، كل على قدر حالته. عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام سواء متصلة أو متفرقة، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. السائلة التي سألت آخر سؤالين معانا تسأل عن صحة النهي أن يتكلم الإنسان أثناء الأذان. دائما ما لفت النظر من هذا المنبر، من هذه القناة المباركة، وعبر صفحتنا أو مجموعاتنا سواء الأخوات أو الرجال على الفيسبوك، ليس كل ما ينشر أو يشير على الفيس أو الواتس أو غيره من وسائل التواصل كما تسمونها صحيحا، معظمها غير صحيح، أقول معظمها غير صحيح. فهذا منها شير، ولكن لم تشير الله غني عنك. الله يا أخي عجيب والله، يعني انت خدت صك من ربنا، خليفة الله في أرضه، صلى الله عليه وسلم. واصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أم علي مرحبا. أهلا
وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ارفعي صوتك قليلا.
يا شيخ أنا نظرت 10 أيام اللي هم بتوع الضحية دول إن أصومهم. أنا سمعت، يعني أنا سمعت الشيخ بيقول أحلى نظر أو أحسن نظر يعني إنك بتوع العشر الضحية، معلش.
أحسن عفوا، أحسن نظر إيه؟
أحسن نظر إنك تنظر صوما لله يعني.
تمام تمام. هو غير مشروط يعني، يكون غير مشروط. نعم.
تمام. فأنا صمت 7 أيام هم بتوع الضحية وفطرت 2 يوم. أنا كده المفروض إن أنا أصومهم دلوقتي ولا أعمل إيه؟
حاضر.
ومعلش معي سؤال تاني.
نعم.
أنا زوجي كان متقدم لوحدة فهي منتقبة، فطلب مني إن أنا أصورها له بحيث إنه يعني تعجبه ويتقدم لها، أو لو ما عجبتهوش يعني ما يتقدمش لها عشان هي جيراننا. فأنا عملت كده، أنا صورتها له ووريتها له بعدين مسحت الصورة. أنا كده أنا عليا ذنب؟
حاضر.
وهو فعلا تقدم لها يعني بس ما حصلش نتيجة.
تمام. سنجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سيد الكريم.
ازيك يا مولانا، أخبارك؟ جزاك الله خير.
بنعمة والله الحمد لله.
بذكرك أنا زرت السفر اللي بيرك بالنسبة لصلاة القصر.
نعم.
لو صليت لو كان يوم أجمع.
حاضر.
وعندك لو معلش شيخ بذكرك، وعندي في جيراني عندي مربين كلب، إيه يعني حرام ولا حلال؟
حاضر.
شكرا شكرا جزاك الله خير.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا بك يا مولانا.
الله يرضى عنك. استأذنك بس ارفع صوتك قليلا. تمام تفضل.
معايا الشيخ لو سمحت.
اي نعم يا فندم معاك.
لا
مع حضرتك اتفضل.
ايوه لا احنا بعد اذنك عايزين نسأل سؤال لو سمحت.
اتفضل.
لا دلوقتي ما يعني المولود مرهون بعقيقته.
تمام.
المولود مرهون بعقيقته.
حاضر. محمد السلام عليكم.
اتصال انقطع، اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ؟
تفضلي تحت امرك، ارفع صوتك قليلا.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
اي نعم تفضلي.
طب عندي سؤالين.
هاتي الاول.
ماشي. انا كنت بكلم ابن عمي عشان اطمن على عمي انه كان تعبان كبير ما بيعرفش يتكلم يعني، عشان ابنه كمان ايه عايش معاه، وجوزي طلب مني ان ما اكلموش علما بان ابن عمي يكبرني ب20 سنه، ولما سالته قال لي ان هي ايه مساله غيره بس وخلاص، قال لي ممكن تكلمي مثلا بنت عمك حد تاني. فانا دلوقتي ما عدتش بكلم ابن عمي، فهل يعتبر ده قطيعه رحم؟
حاضر.
والسؤال الثاني، جوزي كان وكلني في اضحيه عشان هو مسافر، وطلب مني ان انا اعطي الناس مثلا ناس معينه مثلا 3 كيلو 2 كيلو، فانا قلت مثلا اول واحد مثلا كيلو كيلو عشان اعطي ناس كتير من الفقراء، فهل عليا ذنب؟
حاضر.
وفي لو سؤال ثالث معلش يا عم الشيخ، امراه يعني دلوقتي مسنة حوالي مثلا معديه 60 وجوزها معدي 70، بس هو ايه طول عمره بيتعدى عليها بالقصف والسب وكده، فهي الايام ديت قالت خلاص ان هي اعتزلت يعني بقت ايه، قالت انا في حالي وانت في حالي، فهل هي عليها ذنب او وزر؟
حاضر.
ماشي يا عم الشيخ، شكرا.
عفوا. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يكرمك يا شيخنا، والله احنا بنحبك في الله، والله
احبك الله الذي احببتنا فيه، غفر الله لنا ما لا تعلمون، والا يؤاخذنا بما تقولون، وجعلنا احسن مما تظنون. تفضل حبيبي.
والله ربنا يحفظك يا رب. انا يعني عايز رقم الشيخ احمد منصور.
الشيخ من؟ يعني ان كان في الكنترول مع الاخوان يعطوا لك، لكن لا اعرف. نعم. السلام عليكم، اتصال اخر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله سيدنا الشيخ.
يا مرحبا سيدي.
ربنا يبارك في عمرك. انا بحبك في الله والله. فضيله سيدنا الشيخ،
احبك من احببتني فيه واكرمنا واياكم بطاعته.
يا رب يبارك في عمرك يا رب، ويبارك لنا في علمك.
امين يا رب.
لدي بعض الاسئله. فضيله سيدنا الشيخ ربنا يبارك فيك.
تفضل حبيبي.
حكم لو طلق القاضي، الطلاق عند القاضي هل هو رجعي ام بائن لو القاضي طلق يعني؟
حكم
والخلوة هل تعد طلاق رجعي لو الواحد خلى بخطيبته قبل الزواج؟ يا
اتصال انقطع، عليك ان تعيد الاتصال مرة اخرى اخي الحبيب. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت انا عندي سؤالين كده لحضرتك.
اتفضلي.
عندنا بنتي متجوزه راجل يعني ماشي ومش كويس كده يعني، وبيشرب وما بيصليش والكلام ده كله يعني، فاحنا هي ثبتوا بقى لها شهرين مش عارفين نفصلها منه، هو بيلف عشان يرجعها تاني، نعمل ايه؟
حاضر.
السؤال الثاني ان هو يعني ما كان بيصرفش على عياله ولا بيصرف على بيته ولا كاس عياله ولا مصاريف مدارس ولا الكلام ده كله، وهي اللي بتشتغل وتسرق. يا ريت تفيدنا حضرتك يا عم الشيخ لو سمحت.
حاضر.
ماشي، شكرا يا عم الشيخ.
انا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عم الشيخ معايا؟
نعم معاك.
لو سمحت في عندي سؤالين عايز اسالهم لك.
اتفضلي.
زوجي توفى في رمضان اللي فات ده بعد صلاة التراويح.
تمام.
فكل الناس بيقولوا حسن الخاتمة، أنا مش فاهمة يعني إيه حسن الخاتمة.
حاضر.
عايزة أعرف النقطة دي. وفي برضو سؤال، 4 شهور اللي هي الحداد وعشر أيام، يعني بيقولوا برضو ما طلعش، وده أنا برضو ما طلعتش إلا للضرورة بس برضو أنا عايزة أستفيد منك يعني الشروط برضو ما طلعش لإيه أو كده يعني، عايزة أعرف.
حاضر.
متشكرة قوي.
تحت
أمرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب على ما معنا من الأسئلة. أرجع مرة أخرى إلى ما كنا بصدد الإجابة عليه قبل أن نتلقى الاتصالات من الأخوات الكريمات والإخوة الأفاضل بارك الله في الجميع، وقلنا أن معظم ما يكون على وسائل التواصل غير صحيح، فهذا الذي سألت عنه حرمة
الكلام أثناء الأذان لا أصل له، ولم يرد فيه نص ولم يثبت فيه دليل عن النبي ولا غيره. وإن كنا من السنة مطالبون من السنة أن نسمع للأذان وأن نردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا يا رسول الله؟ ثم سألوا الله لي الوسيلة. الذي يسأل ويفعل ذلك حلت له شفاعة النبي كما قال صلى الله عليه وسلم. وتسأل نفس السائلة عن صحة ما ورد تطيل في الركوع والسجود لأن الذنوب على رأسي وتتساقط، لا أصل له، لم يثبت في ذلك نص. لكن دائما النبي علمنا في صلاتنا سواء كان فرضا أو نفلا أن تكون بطمأنينة واستقرار. يعني إيه طمأنينة؟ أن تستقر الأعضاء في موضعها، يعني تركع حتى تطمئن راكعا. الإنسان عندما يركع يداه رجل امرأة على ركبتي ويستقيم الظهر على العجز إنجاز التعبير على الفخذين على القدمين واستقرار للأعضاء، ما فيش أي حركة، هذه الطمأنينة بإيجاز شديد سواء كان في سجودنا، لأن الذي ينقر أو ركوعنا ينقر نقر الغراب، هذه صلاته مردودة عليه. السائلة التي سألت تقول: نذرت أن أصوم 10 أيام الأضحية اللي هي تقصد 10 الأوائل من ذي الحجة، وسمعت أحد الأفاضل يقول إن أحسن النذر أن يكون ليس مشروطا، وهي صامت 7 وفطرة الباقي، فماذا تفعل؟ دائما وأبدا الإنسان يجب عليه أن يسأل قبل أن يفعل. لماذا؟ لأنه قد يترك وهو غير فاهم، مع كامل احترامي للسائلة الكريم. النذر عندنا نوعان، ليس عندي أنا كشخص، عند الفقهاء عند العلماء: نذر مطلق، وهذا هو الأفضل، أصوم لله، أتصدق لله، أفعل لله دون أي شروط، هذا هو الأفضل. ونذر كما قال أهل العلم مشروط: إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، إن تحقق لي شيء ما أفعل كذا. هذا شرط أو نذر مشروط ليس فيه شيء يعني، لكن يجب الوفاء به ما دام في طاعة الله، يجب الوفاء به ما دام في طاعة الله. أنت نفذت منه يعني 2/3 إنجاز التعبير، 7 أيام بقي يومين، لأن هم 9 أيام ب10 ليالي. أنصح السائلة الكريمة: صومي الباقي منها والله يتقبل منا ومنك. دائما يا إخواني وأخواتي النذر المشروط ينفذ، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة والصيام طاعة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متى لا ننفذ النذر؟ إن كان معصية، نذر في معصية هذا لا ينفذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. يعني يجب الوفاء بالنذر إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل تقول: زوجي كان يريد أن يتقدم لواحدة، طلب مني أن أصورها له يتقدم يراها يتقدم إليها، وأنا فعلت ولم يحدث نصيب، هل علي ذنب؟ نعم، أنت مذنبة، فلا يجوز لنا أن نصور أحدا بدون علمه، رجلا كان أو امرأة، خاصة إذا كانت من البنات أو النساء، يريدها يذهب إلى البيت. والبعض اللي بيتساهل، بعض الأخوات بعض البنات بعض الفضليات ترسل صورة، لا لا، يريد أن يراها يذهب إلى البيت، يطرق البيت. لماذا جعل الإسلام الخطبة؟ الإسلام جعل الخطبة ليه؟ لأجل هذا. الخطبة ما هي إلا مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، في ضوابط شرعية يتعرف كلاهما على الآخر، يذهب في وجود أحد محارمها في البيت ليراها، في وجود أبيها، في وجود الأخ، في وجود العم، وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال استغفري وتوبي والله تعالى غفار، ولا تكرري هذا مرة أخرى. الأخ الكريم الذي سأل عن صلاة القصر في السفر يقول: كم يوم أجمع؟ أقول للسائل الكريم: اتفاق على أن القصر والجمع يومي السفر ذهابا وإيابا. مرة أخرى، اتفاق على أنك تجمع وتقصر، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني الظهر مع العصر في وقت الظهر، والظهر هذا تقديم، والظهر مع العصر في وقت العصر تأخير، والمغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو العشاء تقديما وتأخيرا، يومي السفر ذهابا وإيابا، ولك ثلاثة أيام بلياليها، عفوا ثلاثة أيام تقصر دون جمع، تقصر دون جمع، لا يجمع في الإقامة إلا في عرفات والمزدلفة ومنى، الله يرضى عنا وعنك، تقصر دون جمع، خاصة إذا كانت مدة الإقامة معلومة، وهذا ما يطمئن القلب إليه. نفس السائل يسأل يقول: جيراني مربيين كلب، يعني لو ربوا حاجة تنفعهم يبقى أفضل، صلى الله عليه وسلم معفاة. لا يجوز تربية الكلاب، البيت الذي فيه كلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخله الملائكة، والذي يربي كلبا لغير صيد أو حراسة، والصيد والحراسة لا يكون في داخل الشقة ولا يكون في داخل البيت، ينتقص من أجره كل يوم قيراط، صلى الله عليه وسلم معفاة، لأنه أمر ينبغي ننتبه إليه. يبقى إذن محرم شرعا إلا للهدفين أو الغرضين اللي أشرت إليهما بنص حديث النبي، إما للحراسة، وده هيكون خارج نطاق البيت تماما، يعني الله يصلح حالنا وحالك مش داخل الشقة، لا النهاردة تلاقي الموضة اللي احنا شايفينها في شوارعنا، يعني هذا مؤشر خطير جدا، كل ولد من الأولاد مسك له كلب وسارح فيه في الشارع ويهرج مع الناس، وفي الآخر الكلب يفترس الناس. النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم أخاه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشر بمعنى حديث النبي لأخيك ولو بحديدة، مجرد إشارة، مجرد تهويش بالمعنى العامي لا يجوز شرعا، فهذا معامل محرم، فلنتقي الله تبارك وتعالى، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، عليهم أن يراجعوا أنفسهم. السائل الذي سأل: المولود مرهون بعقيقته، المعنى إيه؟ حديث صحيح، معنى مرهون بعقيقته يعني كمال صلاحه، كما بين شراح الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى، العقيقة لها بركة ولها فضل على من تصنع له في الصحة والمال وأمور كثيرة، بارك الله تعالى فيه، لأن البعض قد يفهم لا يقبل منه عمل، هذا كلام غير صحيح. السائلة تقول: كنت أكلم ابن عمي ويكبرني في السن لأطمئن على عمي المريض وهو لا يستطيع أن يتكلم، وزوجي طلب مني ألا أكلمه، فلما سألته غيرة غيران، فهل يعتبر هذا قطيعة رحم؟ أقول للسائلة الكريمة: شرعا ما دام للاطمئنان فليس فيها شيء، الرجل مريض ولا يستطيع أن يتكلم، وهي ترفع سماعة الهاتف: كيف حال عمنا اليوم؟ بخير والحمد لله، إن كان على قدر هذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة ليست في هذا، في غيرة الزوج، ولذلك كوني حريصة على أن ترضي زوجك وتسمعي له حرصا وحفاظا على البيت، غيرة مجبول علي الرجال والنساء، هذا أمر طبيعي، ولا هنا سلي تكلمي مع ابنة عمك واطمئني عليها، ودائما احرصي على أن يشعر زوجك أنه الأول في حياتك. لكن بعض الأخوات، أنا لا أقصد السائلة الكريمة، دائما أسقط من أي سؤال على أرض الواقع، يعني تقول له: أنت عايز تقطعني من أهلي، أنت مش واخدني من الشارع، أنا آسف العامية المصرية بتغلب أحيانا، يعني وتعمل مشكلة، لا ده ليس فيها مشكلة، ليس فيها مشكلة، حاولي جاهدة دائما وأبدا، يعني أن يشعر الزوج أن هو رقم واحد في الحياة، وهو كلامه مسموع ولك بذلك أجر، وتستطيع أنك تطمني على عمك من بناته مدام له بنات إن شاء الله، أو من أبيك أو من أخيك يكون في زيارة له: يا أبي لما تزور عمي اطلبني أكلمك وأطمئن عليه، أو من أخيك، لا بأس ولا حرج، وحرصي على بيتك، بارك الله تعالى فيك، ولست قاطعة للرحم إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي وكلني في أضحيتي ومسافر إنني أعطي بعض الأشخاص 2-3 كيلو، أنا أعطيت كل واحد كيلو 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 لأكبر قدر، أخطأتي لأنه ربما هو أعلم بحالهم وفقرهم وحاجتهم، دائما وأبدا علي أن أنفذ. فربما كانت هناك صلة قرابة أو كانت هناك صلة صداقة أو إلى آخره. على كل حال لا نكرر هذا مرة أخرى إن شاء الله، ونستغفر والله تعالى غفار. سائلة تسأل وتقول: امرأة مسنة تتعدى 60 عام، زوجها تعدى 70، لكن مشكلته بيتعدى عليها بالسب والقذف والإهانة والتطاول، وهي في الفترة الأخيرة تريد أن تختصره تعتزله، كما قالت السائلة هو في حاله وهي في حالها. أقول للسائلة الكريمة: إن كان الحال كما ورد بالسؤال من حقها أن تفعل هذا. لما؟ لأن ديننا دين راقي، لا تجلد المرأة في الصباح ثم يريد أن يعاشرها في المساء متناسيا، هي ليست أمة ولا عبدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ديننا دين أخلاق، فلا يجوز للزوج أن يهين زوجته صغرت أو كبرت. بالعكس، كلما كبر السن كلما كانت في أمس الحاجة إلى العطف والحنان والمودة والحب، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما يصنعه معها هو رد فعل لها، لأنها لا يمكن أن تفعل هذا إلا بناء على ما يفعله من ضرب وشتم وقذف وإهانة، وهذا محرم شرعا. فإن استطاعت أن تتحمل فلها الأجر والثواب، تعجز عن هذا وهذه مقدرة وطاقة فليس عليها شيء في تجنبه. نسأل الله له الهداية، ولنا ولها ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الذي سأل ولم يتم سؤاله أو انقطع الاتصال: حكم طلاق القاضي، هل هو بائن ولا رجعي؟ والخلوة هل تعد طلاقا قبل عند العقد وقبل الدخول؟ أقول للسائل الكريم: هنا طلاق القاضي هو طلقة بائنة، بينونة صغرى إن لم تكن مكملة للثلاث، يعني هب أنها طلقت منك قبل ذلك مرتين مشافهة، لأن المرأة لا تلجأ إلى القاضي. أنا لا أقصد صاحب السؤال بالتأكيد، لكن أتكلم على العموم مما نراه عندنا في لجان الفتوى بالأزهر وفي غيره من أمور يندى لها الجبين أسفا وخجل وحياء فيما يتعلق بالتطليق للضرر أو الخلع أو ما شابه ذلك. المرأة لا تلجأ إلى القاضي إلا إذا تعنت الرجل الطلاق، هذا في معظم الحالات، نسأل الله العفو. وأنا أؤكد مرة أخرى لا أقصد صاحب السؤال، لكن دائما أسقط من أي سؤال على الأرض الواقع. فإذا كان مثلا الزوج بعيد عن الأخ السائل طلق زوجته مرتين مشافهة وأصبحت هي لا تستطيع أن تتزوج أو ترى حالها إلا بعد أن تحصل على ورقة، مش هيعطيها الورقة الرسمية كما يحصل في عناد كثير في بعض الأسر، لجأت إلى القاضي فطلقها، فهذه متمة ومكملة للثلاث ولا يجوز له الرجوع بعدها أبدا. أما إذا كانت الأولى أو الثانية عفوا، فهذه تسمى طلقة بائنة بينونة صغرى، يعني فيها رجوع لكن لا ترجع إليه إلا بعقد. ليه؟ لماذا؟ لأن هناك ورقة رسمية تقول أنها صارت مطلقة من فلان. إذا ضربنا على الكمبيوتر سيخرج لنا قسيم الطلاق وليس زواج. في هذه الحالة يرجع إليها بعقد ومهر جديدين، ورقة جديدة يعني يعقد عند مأذون. يسأل البعض العجيب، بنشوف العجب، والله يطلق زوجته عند المأذون ثم يرجع بها إلى البيت ليعاشرها. طب بتعمل كده ليه؟ يقول لك حتى ترجع إليها. طب طلقتها ليه؟ قول لي طلقتها ليه؟ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد عند المأذون. أنا أعلم أن كلامي سيضيق له الكثير، لكن عهدت ربي أن أصدق في النصيحة. إنها يا شيخ في العدة، على عينه ورأس يا أخوي، لماذا طلقت ولماذا رجعت؟ ده هذه نماذج أراها كل يوم، يعني طلقها عند المأذون والله، وعاد بها من عند المأذون بعد ساعتين في البيت ليعاشرها. طب طلقتها ليه وبترجعها ليه؟ لا يجوز. وعلى المرأة أن تكون ذكية وحصيفة، لأن الشرع، لأن هذا يحميها. هناك ورقة تقول أنها مطلقة، هناك ورقة تقول أنها مطلقة، نريد من عند المراجعة ورقة أخرى مثلها تقول أنها زوجة. هذا هو الرجوع الصحيح. هو يسأل سؤال آخر: الخلوة تعد يعني لا عبرة في الطلاق؟ إذا عقد الرجل على زوجته وخلى بها سواء كانت خلوة تامة أو ناقصة، يعني مكان مغلق عليهم بالمعنى العام البسيط، ده معنى الخلوة، ولكن لم يدخل بها. هذه على رأي جمهور العلماء لا عبرة لها ولا يعتد بها في حكم الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها، ليس لها عدة. لأن البعض يأخذ ببعض الآراء الموجودة يقول لك ما دام خلا بها خلوة كاملة فهذه عندما تطلق يكون طلاقا رجعيا. التفاف، لا، عقد عليها وجلسين في غرفة لوحدهم ومغلق عليهم، ثم قال لها أنت طالق، لا ترجع إليه إلا إذا عقد عليها من جديد، لأن المطلقة عند قبل الدخول لها حكم خاص غير المطلقة وقد دخل بها. المطلقة مع الدخول هذه يقول راجعتك إلى عصمتي، أو بالفعل المعاشرة الجماع. أما التي طلقها ولم يدخل بها وإن قال بها لا تحل له إلا بعد عقد جديد. طيب يقول لي يا شيخ العقد لم يلغى، يعني لم يثبت الطلاق فرق رسمي. صحيح، يكون العقد مشافهة يا حبيب قلبي، يعني نجيب الأب الوالي الشرعي بتاعها واثنين شهود ونقول الصيغة، زوجتك فلانة ابنتي وموكلتي على كتاب الله، على الصداق المسنة النبي وعلى الصداق المسمى بيننا، ها عاجله وآجله، قبلت زواجها، هذا هو العقد صحيح، واثنين شهود، الله يصلح حالنا وحالها. يقول لي طب أبوها لو عرف لن يزوجها لي، لو أني في مكان أبيها لو أنك ستقف على رأسك مقلوبا وقدماك لأعلى لن أزوجها لك، طلقتها قبل أن تدخل بها، فماذا يكون الحال بعدما تنقل إلى بيتك وتحدث بعض المشكلات؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. بنتي متزوجة رجل يعني ذكرت فيه بعض الصفات السيئة، يشرب ولا يصلي، فماذا نفعل؟ أنا بسأل بس إخواننا وأخواتنا، يعني كنا فين عندما زوجنا؟ وده نصيحة أنا بنصح بها الآباء والأمهات، عندما نزوج بناتنا وأبنائنا لا بد أن نسأل ونتحرى جيدا عن العائلة التي يعني ننتمي إليها أو يكون بيننا وبينها نسب. ألم يكن هذا واضحا؟ قدر الله قد يكون غير واضح ثم حدث هذا. في هذه الحالة هي يعني في بيت أهلها، وهو كما ذكرت السائلة الفاضلة يعني يرسل أناس كثيرين لرجوعها. إن كان الحال كما ورد بالسؤال، يشرب ولا يصلي ومقصر ولا ينفق عليها، ترجع على أي شيء؟ ما يطمئن قلبي إلي، أقول ما يطمئن قلبي إلي لا للرجوع. فماذا يعني من أين تنفق وتعيش مع إنسان سكير وإلى آخره؟ يعني لا، الأمر من قبل ومن بعد. لكن هي إذا أرادت أن تتحمل هذا وترجع إليه شأنها، لكن ما يطمئن قلبي إليه لا للرجوع. السائلة الكريمة في آخر سؤالين معانا، زوجي مات في رمضان الماضي، نسأل الله له الرحمة وأن يلحقنا به على خير وأن يحسن ختامنا أجمعين. فهي تقول سمعت الناس يقولون يعني مات عقب القيام، هذا حسن خاتمة. هي تقول يعني إيه حسن خاتمة؟ تريد أن تفهم يعني حسن الخاتمة أيتها السائلة الكريمة، أن الله تعالى يوفق الإنسان لعمل خير ثم يموت بعده مباشرة، يعني مات على خير، كان يصلي ثم مات، غير إنسان والعياذ بالله كان يسكر ثم مات، مات بعد معصية، هذه خاتمة سيئة. لكن هذا الإنسان خاتمة حسنة، خاتمة طيبة. النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا وكيف يعسله؟ قال يوفقه إلى عمل خير ثم يقبضه عليه. فاللهم يا رب أحسن خاتمة. يبقى أختي الكريمة الحسن الخاتمة أن يكون الموت بعد عمل طيب، بعد عمل صالح، شيء يرضي رب العباد تبارك وتعالى، هذا حسن خاتمة. من علامات حسن الخاتمة أن يقبض الإنسان على طاعة، أن يقبض الإنسان بعد عمل خير إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعني يرزقنا حسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. هي تسأل نفس السائلة تقول أعلم أن العدة 4 شهور و10 أيام، ويعني عايزة توضيح بس، حاضر. الله في القرآن يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام. أربع شهور وعشرة، يعني أربع شهور وعشرة أيام، يعني 130 يوم. هذه عدة المرأة التي مات عنها زوجها، بمعنى أنها لا تخرج إلا للضرورة، تخرج للضرورة فقط، يعني تخرج للسوق ليس عندها من يشتري لها، تشتري الأكل والشرب، الأولاد صغار يحتاجون الذهاب إلى طبيب، مدارس تودي وتجيب، يعني توديهم وتحضرهم، مثلا الأولاد يحتاجون إلى أمور حياتية وقتية، هي تعمل وليس هناك من ينفق عليها، ونحن في مجتمع لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، تذهب لعملها ثم ترجع ولا تحصل على إجازة وترجع من عملها إلى بيتها، هذا معنى الخروج للضرورة فقط، لكن لا تخرج لا لزيارة أمها ولا لأبيها ولا عمها ولا هم يأتون إليها، وعلى العائلة والأقارب أن لا يحوجوها أن تذهب إليهم، يعني يراعوها خلال هذه الأربع شهور والعشرة أيام، ثم يعني يكون زيارات مستمرة على قدر الحاجة أو على قدر الاستطاعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعش تذهب تصير ولا حتى تعمل عمرة ولا تذهب للحج تماما، هذا خلال العدة تجلس في بيتها. طيب، ينفع تتنقل ما بين محلين إقامة؟ لا يجوز، تختار مكانا واحدا تقضي العدة فيه، يعني بيتها أو عند أولادها أو عند أهلها، من البداية تقضي العدة في مكان واحد. طب هب أنها بدأت في مكان واحد ثم حدث أمر ما، يعني بتقضي في بيتها وحدثت مشكلة في البيت، ستنقل إجباري، هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع إلى ما كنا بصدده في بداية الحلقة قبل أن نتلقى اتصال الأخوات الكريمات والأخوة الأفاضل، بارك الله تعالى في الجميع. تحذير من الغيبة، يعني هي آفة من آفات الناس في الحياة التي نعيشها اليوم، يعني لا يخلو تجمع بشري من هذه المصيبة، فكت مجالسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولما يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف رحله، ورواية أخرى ولو في قعر بيته. إن المسلم ينبغي ألا يطعن من إخوانه، حتى إذا رأينا سوءا ما ينبغي أن ننشره، ما ينبغي أن ننقله، فكيف إذا لم يكن هناك أصلا، ونتفنن أن نسيء إلى هذا أو ذاك. إن الذي يستر يستر، هكذا علمنا ديننا وعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويدفع عن عرض إخوانه، تجلسين في بيتك أو تجلس في بيتك وجاءت زميلة أو صديقة لك أو صديق لك أو من الأهل والأقارب وجلسوا معنا نتكلم عن فلان، لا، أستوقفهم مباشرة وأقول لهم لا تفعلوا هذا، من نتكلم عنهم ربما كانوا أفضل منا عند الله تبارك وتعالى، أدفع عن عرضهم في غيبتهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: من رد عن عرض أخيه في غيبته، ما معنى حديث النبي؟ رد الله النار عن وجهه 70 خريفة، يعني الله سبحانه وتعالى علمنا هذا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا ضر، يعني مثال رهيب خطير، يبين لنا الله تبارك وتعالى أن الذي يقع في أعراض الناس غيبة، صلى الله العفو والمعافاة، كمثل من يأكل لحوم الناس. لذلك إذا كان يوم القيامة يؤتى بهذا المغتاب ويقطع من لحمه عفانا الله وإياكم، ثم يلقم يوضع في فمه، كل كما كنت تأكل أعراض الناس في الدنيا. إذن علينا أن نمسك اللسان، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. الأمر نفسه فيما يتعلق بالنميمة، كارثة المجتمع اليوم، إخواننا اللي بينقلوا الكلام بين الأسرة الواحدة فيوقعون الأطراف في بعضها البعض لا يجوز شرعا. هذه نميمة، ده يسمى عند الله شر الناس، ده يفسد بين الناس. سمعت من ابن عمك، سمعت من ابن خالك، سمعت من أختك، سمعت المجالس بالأمانة. فلا يجوز شرعا أن ننقل الكلمة هذه لهذا، شرعا لا يجوز، حرام، والله العظيم حرام. وإذا حدثت قطيعة ما بين طرفين أنت سببها بنقل الكلام فأنت آثم عند الله، وستلقى الله وتعاقب على هذا. لماذا يا إخواني نصر على نقل الكلام من هذا لذاك؟ هل سنزيد مترا عندما نقلنا الكلام؟ لا يجوز شرعا. جلس معك ابن عمك، ابن خالتك، ابن أختك، ابن عمتك، أيا من كان في العائلة، وقال كلمة ربما هناك سوء فهم، دوري أنا كمسلم لا أنقبها. حتى إن سألوني ما سمعت شيئا. ليه؟ لماذا؟ لأن المجالس بالأمانات، المجلس أمانة وحنسأل عنها أمام الله. لا ده احنا العجيب لا يسأل ويقول متطوع، لك لا ده انت مش واخد بالك، ده هم قالوا عنك واحد واحد اتنين تلاتة. يخرب بيت الظلمة واليهود والكفرة، انت ملتك ايه؟ انت دينك ايه؟ انت حكايتك ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ والعجيب تلاقيه مثقف، كارثة. يا اخوانا امسكوا اللسان، امسكوا اللسان. فكم كم من أسر قطعت الأرحام بينها بسبب كلمة، كم من دماء سفكت بسبب كلمة. انتوا عارفين اللي شغال نميمة ده بينقل الكلام يعمل في شركة الشيطان. اه والله يعمل في شركة الشيطان، عند الشيطان شغال. هتقول ربنا ايه؟ انا تبت يا شيخ الحمد لله. طب والأسرة اللي قطعتها، والناس اللي ماسكين في بعض، والناس اللي مطعين بعض، والناس اللي دماءها يعني اهدرت، هتقول ربنا فيها ايه قدام يوم القيامة؟ علشان كده انا بنصح كل ولادنا وشبابنا وكل بناتنا واخواتنا وامهاتنا صغارنا وكبارنا، ياريت نمسك لساننا، ياريت ما نمشيش ورا الكلام، ياريت لله سبحانه وتعالى. ليه؟ أمانة هنسأل عنها امام الله. لا تنقل الكلام لا طواعية ولا إذا سئلت، لا تنقل، لأنه سيفسد بين الناس، وهذا شيطان. من أفسد بين الناس فهو شيطان. أنا لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي إخواني فاشهد. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، من نفس الموعد قبل ساعة من الآن، هذا إن كنا من أهل الدنيا أحياء، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم بالله إخوة كرام، أخوات فضليات، إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة ولم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله وقولوا يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك. أسأل الله أن يسترنا وإياكم يومها، وألا يفضحنا بذنوبنا، وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على النبي المختار. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.